الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. قناة الجزيرة أتت في الفترة الأخيرة ببرنامج تسجيلي. هذا البرنامج عرض بعض الأشياء التي تحدث في الموالد وتحدث في الكنائس وبخاصة في مصر، وانتقلت من هذه الأشياء بعض الألفاظ التي جاءت على بعض على ألسنة بعض المسلمين الذين شاهدناهم في هذا البرنامج. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن كثيرا من هؤلاء المسلمين يخبروا عن كثير من المسلمين أيضا أنهم يذهبون إلى الكنائس، ويذهبون أيضا إلى الدجالين والمشعوذين لكي ينشروا عنهم بعض الأسحار التي أصابتهم، ويذهبوا عنهم بعض الأمراض التي ألمت بهم. فهم يتحدثون عن حل السحر في الكنائس وعند المشعوذين، ويتحدثون عن الاستشفاء من بعض الأمراض في الكنائس وعند بعض المشعوذين وعند بعض المشاهد القبورية التي تشبهت بها الأمة الإسلامية بالأمم التي قبلنا من اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، وينكره من ينكره. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين في بعض الألفاظ مساجد، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. فنتكلم بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة عن مسألة دقيقة جدا. ولنفرض أن امرأة أو أن رجلا أصيب هذا الرجل أو أصيبت هذه المرأة أو أصيب ابنه أو أصيبت ابنته أو أصيب أخاه أو أخته أو أختها بسحر. ننتقل إلى موضوع السحر. بسحر، وهذا السحر ذهب إلى كل، أو ذهبت هذه المرأة أو هذا الرجل إلى كل المعالجين بالقرآن الكريم، وأنا عندي تحفظ على كلمة العلاج بالقرآن الكريم، ولكن نقول إلى ذهبوا إلى كل الرقاة الذين يرقونهم، كما قال الله عز وجل في سورة القيامة
وقيل مرة. فالذي يعني يقرأ على المريض اسمه راقي، هو يرقي المريض. فذهبوا إلى كل من يرقي من المشايخ وممن يحسن بهم الظن، فلم يستطع أحد، وهذا بحول الله عز وجل وقوته، لم يستطع أحد أن ينشر هذا السحر على المسحور. فقالوا لم يبق أمامنا، على حد زعمهم لم يبق أمامنا إلا أن نذهب إلى كنيسة ماري يرجل، أو نذهب إلى أمبابولا، أو مكان يونان المشهور بموضوع السحر في مصر، أو نذهب إلى الشيخ المشعوذ، والشيخ ده ما بيقولش إلا القرآن الكريم في كفر الشيخ أو في إلين أو هنا أو هنا. هذا هو الوحيد على حد ظنهم، هذا هو الوحيد الذي يعني يذهب عنا هذا المرض. ننتقل انتقالة صغيرة، ربما بعضهم يصابوا بمرض ولا يصابوا بسحر، ينتقل انتقالة أخرى، وذهب إلى كل الأطباء على حد زعمه، وكل طبيب من الأطباء يعني أدلى بدلو ولم يأتي الشفاء، لأن الذي يأتي بالشفاء في الحقيقة هو من يا إخواننا هو الله عز وجل. يقول الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فذكر سيدنا إبراهيم الأشياء التي اختص الله عز وجل بها نفسه، إما أصالة وإما تكميلا، يعني الأشياء التي اختص الله عز وجل بها نفسه، يعني إذا لم يوجد الله عز وجل في هذه الأشياء لا تحدث، إما أصالة وإما تكميلا. الذي خلق فهو يهديه، أما خلق السماوات والأرض، يعني من الذي خلق السماوات والأرض؟ والله عز وجل. والهداية تأتي من عند الله عز وجل، التوفيق والرشاد عندما يأتي هذا خلقني. الخلق هنا اختص الله عز وجل به أصالة، فهو يهدين اختص الله عز وجل به إكمالا. الله عز وجل خلق الخلق بحكم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذا يعني عندما ولد الولد أو ولدت البنت من أمها، هداها الله عز وجل أو هداه الله عز وجل إلى التقام الإيه؟ الثدي. من الذي علم هذا المولود الطفل الرضيع أن يلتقم الثدي؟ من الذي علمه؟ هو الله، هي هداية. هذا الله عز وجل الكائنات والمخلوقات إلى ما يتم به صلاحهم. خلاص أول ما تولد عرف هذا الأمر. الذي وهناك هداية الله عز وجل أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إيه؟ نهدي. فهنا جعل الهداية إيه لنا؟ فيه من نشاء من عبادنا وإنك يعني يا محمد لتهدي إلى صراط الإيه المستقيم. فأثبت الله عز وجل فيه هداية، وأثبت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هداية. ثم قال الله عز وجل لسيدنا محمد في سورة القصص: إنك لا تهدي إيه من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبت الله عز وجل له هداية ونفى عنه هداية. أثبت الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام هداية البلاغ والبيان، أنه يبلغ ويبين عن الله عز وجل. وأثبت الله عز وجل لنفسه هداية، هداية التوفيق والرشاد. كم من إنسان سمع الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام هي البيان، ولكن لم يوفقه الله عز وجل إلى الإسلام. ونحن هنا يعني الكلام في القرآن الكريم يا أخوانا والعلم الشرعي انتشر انتشار النار في الأشياء الآن، ولكن كم من قسيس، كم من يهودي، وكم من بوذي، وكم من هندوسي يسمع القرآن الكريم ويسمع تفسيره بلغته أيضا، ولكن لا يهتدي. وهي هداية الإيه؟ هداية التوفيق والرشاد التي لا يملكها إلا من؟ إلى الله عز وجل. الذي خلقني هي أصالة الخلق لله عز وجل وإكمال، هو يهدي. والهداية إكمالا لله عز وجل من ناحية، وأصالة عند الله عز وجل. فهذه خصائص الألوهية، خصائص رب العالمين كما جاءت على لسان سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. سيدنا إبراهيم عندما تكلم عن الخلق لم يقل الذي هو خلقني فهو يهدي، ولكن عندما تكلم عن الطعام قال: وإذا والذي هو إيه يطعمني. لما تكلم عن الطعام قال: هو يطعمني. قال يعني العلماء في سبب أنه قال: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فإيه فهو أيضا في الشفاء فهو يسقين. أما عند الخلق لم يقل الذي هو خلقني، قال لأن الناس، يعني كثير من العلماء قالوا ذلك، لأن الناس لا يغيري أحد أن الذي يملك الخلق والإيجاد هو الله، ولكنهم قد يشكون في موضوع الرزق أنه يأتي من عند غير إيه، إلا يروح يسمح لي شده شوية ويداهل شده شوية ويرائي ده شوية، يظن أن الرزق إيه عنده، ويذهب إلى الكنيسة دي ويذهب للشيخ ده ويقول له بس افتح لي على جسمه شوية، يظن أن الشفاء عنده. فحصل سيدنا إبراهيم أن الشفاء كله عند من؟ عند الله. وأزال اللبس أنه يلتمس الشفاء من عند غير الله، يلتمس الطعام من عند غير الله بكلمة إيه؟ هو. وإن لم تأتي هذه الكلمة لو قامت إشكالات كثيرة يا خلنا والله، والذي هو يطعمني ويسقيني أيضا. بعض الناس يظن أن غير الله يطعم وإيه؟ ويسقي. الذي يطعم ويسقي في الحقيقة هو من؟ هو الله. وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه، وإن كان المرض يأتي من عند الله. وهذا أدب من سيدنا إبراهيم مع الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك وسعديك والخير كله بإيه؟ بيديك، والشر ليس إيه؟ إليك. مع أن ربنا هو اللي خلق شر الشرور. من هو شر الشرور؟ إبليس. إبليس من خلق الله ولا من خلق الله؟ فالله عز وجل خلقه، ولكن من باب التأدب مع الله تبارك وتعالى ألا ينسب الشر إليه إيه؟ تأدبا. وإن كان الشر جاء منه خلقا وإيجادا، ولكن لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ونحن نتكلم في القضاء والقدر، إن مراتب القضاء والقدر الأربعة عندما ذكرنا بالناس عن مراتب القضاء والقدر، العلم والكتابة والتقدير والخلق، عندما نتكلم فيها خلق أفعال العباد وتقدير أفعال العباد وعلمه بما يفعله العباد وكتابته ذلك على العباد، الكلام عن أربع مراتب التقدير هذه وتسكت لا يجوز. لابد أن تقرن معها كما قال الإمام ابن القيم في كتاب الفقه للجوزين، لابد أن تقرن معها الحكمة، يعني ما علم إلا لحكمة، ما خلق إلا لحكمة، ما قدر إلا لحكمة، ما كتب على العبد إلا لإيه؟ لحكمة. فالله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو الإيه؟ اللطيف الخبير. فخلق إبليس ليس حكمة في ذات إبليس، ولكن حكمة مقرونة بإيه؟ بإبليس. يعني لولا خلق إبليس ما وجدت الجنة والنار، يعني يوجد حاجة اسمها الجنة والنار، ما ظهر بطش الله تبارك وتعالى، ما ظهرت طريقة الجهاد في سبيل الله، وإن دم الشهيد يقع عند الله عز وجل بمكان وآيات يوم القيامة ريح المسك، لما ظهر فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل الأنبياء، لما ظهرت عبادات عظيمة مثل عبادة البكاء من خشية الله، التوبة والندم، لما ظهرت أسماء لله عز وجل حسنى لم نكن نعرفها إلا بخلق إبليس زي التواب الرحيم الغفار الستير، مثل هذه الأمور التي فهو يعني هناك حكمة من خلق الشر. فهنا قال وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه إلى إبراهيم، وإن كان الذي خلق المرض في الحقيقة هو من؟ الله. لا نستطيع أن نقول إن في حد ثاني خلق الأمراض، لا نستطيع أن نثبت خلقا. ولذلك سيدنا إبراهيم يعني أتى بالجامع الأصلي قبل هذه الإشكالات زي كلمة مرضت ونسب المرض إلى نفسه، ولكن أتى بالجامع الأصلي في بداية الكلام، قال الذي إيه؟ خلقني وخلق في المرض وخلق كل شيء، ولا يماري احد ان الذي خلق كل شيء هو الله. فاذا قلت واذا مرضت، سيدنا ابراهيم يقول واذا قلت عن نفسي واذا مرضت، فاعلموا اني لا اقول ان هناك خالقا غير مني، غير الله عز وجل يخلق الايه المرض، وهو الذي خلق المرض، ولكن اتادب مع الله تبارك وتعالى الا انسب المرض اليه. وده موجود في سوره الفتح يا اخوانا، تصوروا الكلام ده، يعني احنا بنقراها على الاقل ركعتين فجر واربعة ظهر الى ستة واربعة عصر الى عشرة واثنين مغرب مكام اتناصر، ها خلاص اتناصر واثنين عشاء مكام هما 17 ركعة واربعة عشرة واربعة عشرة معلش واربعة عشرة 17 ايه ركعة في اليوم ايه؟ وليلة بركة الله في جزاك الله خير. فسبعة عشر مرة نقرأ هذا العدد في اليوم والليلة. يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه؟ انعمت. فنسب النعمة الى من؟ انعمت عليهم. وما جاء عند الغضب، مع ان ربنا هو الغضب، الغير المغضوب ايه؟ عليهم ولا الضالين، لم يقل غير الذين غضبت عليهم ولا غير الذين ايه؟ اضللتهم، من باب الادب مع الله. واذا مرضت فهو ايه؟ هو يشفيه. هؤلاء الناس للاسف يظنون ان غير الله تبارك وتعالى يملك الشفاء،
وأن الأشياء التي حرمها الله عز وجل جعل الله عز وجل فيها شفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اعتقاد باطل من خمسة أوجه سنبينها بإذن الله عز وجل في الخطبة. أنهم يعتقدون أن الحرام الذي خلقه الله عز وجل حصر الله فيه الشفاء ولم يحصر الشفاء أو لم يجعل الشفاء في شيء مما أحله الله تبارك وتعالى. جعل الشفاء في الحرام بل. الوجه الأول هذا مخالف لما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه. الوجه الأولاني أخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في المسلم بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رهطا من عشرة نفر يعني عشرة نفر دخلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشر رجالة دخلوا على الرسول عليه السلام لكي يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. يعني جاء هذا الرهط من أجل مبايعة النبي عليه السلام على الدخول في الإسلام. ركز يعني يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل معهم البيعة في أسرع وقت دخلوا وبايعوه. فبايع النبي يقول عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن العاشر مع أن العاشر جاي يبايع على الإسلام. أنا جاي أبايعك أدخل في الإسلام يا رسول الله. فقالوا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إما الرهط العشرة دولت ومنهم التسعة وإما الصحابة اللي كانوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا هذه البيعة. وهذا لا يعنينا. المهم قيل يا رسول الله قالوا يا رسول الله الضمير يعود على من؟ لا يعنينا. إنك قد بايعت التسعة وأمسكت عن ذلك يا رسول الله يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. تركت هذا الرجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه علق تميمة. يعني الراجل ده معلق عين معلق خمسة وخميسة معلق حلقة معلق شيء على جسمه يظن أن هذا الشيء يدفع عنه الشر أو يدفع الشر الذي أصابه. يعني إما ابتداء أنه الشر جينه يصرفه أو أن به شرا وهذا الشيء يدفع عنه هذا الشر. إنه تعلق تميمة يعني إنه علق تميمة فنزعها الرجل. يعني اول ما سمع الموضوع ده ولسه داخل في الاسلام ليس عنده اي علم يا اخوانا اخذ التميمه ونزعها في روايه قطعها يعني قطع التميمه ورماها. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فقد اشرك والعياذ بالله. اشرك بالله. كثير من العلماء يقول ينبغي ان توضع هذه الالفاظ على اطلاقها تخويفا لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لن أقول إن هو شرك أصغر مخالف للشرك الأكبر ولا مثل هذه الأشياء. ده اللفظ الذي صدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقه ولكن إذا احتجنا إلى بيان وإلى تفصيل يكون عند الإشكال. إذا جاء إشكال واحد أشكل عليه الأمر نبين ونفصل. أما ده اللفظ النبوي على إطلاقه قال من تعلق كلمة فقد أشرك مع أنه أصلا مشرك جاء يبايع على الإسلام ولكن هو يبايعني على الإسلام وهو متلبس بالشرك ثم ينتهي من المبايعة وهو متلبس بالإيه؟ بالشرك. فلا أقبل الإسلام إلا من جاء متلبسا بالتوحيد أثناء مبايعتي له وبعد مبايعتي له. فلا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا التوحيد الخالص لرب العالمين تبارك وتعالى. من الأحاديث العظيمة جدا أنا جلست مع أحد الشباب اللي هم عايشين في فرنسا ولا حول ولا قوة إلا بالله وأغلب أغلب لا أقول الكل يا إخواني يعني أعرف أناس كثيرين ذهبوا إلى بلاد أوروبا ورجعوا متمسكين بدينين في حين أنهم في حال ذهابهم إلى هذه البلاد كانوا متفسخين. نعرف كثيرا من الناس دول فعلا ذهب وهو متفسخ وهو راجع رجع متمسكا بدينه. وأنتم عارفين يا إخواني أن سبب توبة السيد قطب هي سبب توبة سيد قطب أنه يعني كان في رحلة من منحة مصرية له أن يعرف أساليب تطوير التعليم في أمريكا. فعندما ذهب إلى أمريكا وجاء وقت صلاة الجمعة يعني لم يجد أحدا يعني يصلي بالناس الجمعة على السفينة. فدخل في نفسه الحمية أنه كيف يترك صلاة الجمعة. فأقام الجمعة على السفينة وهذا منه ابتداء وهي يعني اذن من الله تبارك وتعالى لهداية هذا الرجل المبارك الامام العظيم المجاهد الشيخ سيد قطب رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب في ضلال القرآن. ثم عندما ذهب الى امريكا واصيب بمرض في رئته وهو في المستشفى سمع الناس في امريكا يحتفلون احتفالات عظيمه جدا، فسأل فقال لماذا هذه الاحتفالات العظيمه؟ ده يوم من ايام الاحتفالات عندكم. قالوا له الا تعلم؟ قال وما هو؟ ما الامر؟ قالوا له لقد قتل حسن البنا في امريكا يحتفلون بمقتل الامام الشهيد حسن البنا. فقال والله لاذهبن الى مصر وادرس ماذا فعل هذا الرجل حتى تحتفل امريكا بايه؟ بمقتله. وكان سبب ان سيد حزب يكون اماما هذا الفعل يا فندم، مقتل سيد حسن البنا كان ولاده الامام سيد حزب رحمه الله وبركاته. فكثير من الناس يذهبون الى هذه البلاد عندما يرون المنكرات ومحاربة الله تبارك وتعالى علنا يشعرون بنعمة الإسلام الذي ينتمون إليه، فيعني يتمسكون بدينهم زيادة. وبعض الناس المنسوخين ولا حول ولا قوة إلا بالله الذين ليس لهم هدف على الإطلاق يذهبون من هنا، عندهم بعض الدين إذا وضعوا أرجلهم هناك، وبخاصة كثير من الذين لم يجلسوا ويسمعوا شيئا من العلم إطلاقا، أن يسمعوا شيئا من العلم ولا يعرفون شيئا من القرآن الكريم، ينبهرون بأهل الغرب فيقلدونهم في كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هؤلاء أحد الشباب وجدت أنه يلبس في يده يعني قطعة معدن كده تشوفوها أنتم في كده معدن، فبقول له المعدن ده؟ قال لي لا ده ما تعرفش المعدن ده بيعمل إيه؟ ده بيضيع ملاوي. بقول له يعني في إيه المعدن ده؟ أنا عايز أعرف الفكرة الهندسية ولا الفكرة الطبية ولا في موجات كهرومغناطيسية ولا في حاجة المعدن ده بيعمل إيه؟ لا 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 ده كله هناك بيعمله في كده. فسبحان الله الأمر ده اتلقى استقبالي يعني بفترة طويلة من الزمن، حتى وقعت على حديث في مجمع الزوائد للإمام ابن حجر الهيثمي في نفس هذا الأمر وقد حذر منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الاعتقاد في المعدن أنه ينفع أو يضر سبحان الله بغير إذن الله تبارك وتعالى. عن عمران ابن حصين رحمه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع على عضده شيئا من صفر، الصفر اللي هو النحاس يعني العضد هنا يحاضط حلقة من النحاس وربطها على العضد هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الصفر؟ صفر يعني النحاس تسمى صفر من لونه، يعني قد يسمى الشيء من لونه، ما هذا الصفر يعني الشيء الأصفر اللي هو النحاس يسمى النحاس صفر، ما هذا صفر؟ قال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إنه من الواهنة. يعني الواهنة ده الإمام ابن حجر الهيثمي وغيره من العلماء قال الواهنة مرض شديد يأخذ في العضد، يعني يمسك العضد وإذا الإنسان لا يتحمل العضد. فقال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه من الواهنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني حتة الحديدة أو حتة المعدن أو النحاسة دي اللي انت عليها في إيدك دي معتقد فيها أنها تذهب الواهنة، أما إنها لا تزيدك إلا إيه؟ وهنا. أما والله لو مت وهذه على يدك لا تغني عنك من الله شيئا. وفي بعض الروايات أنك تلقى الله وقد غضب عليك، ولكن في بعضها يعني بعضها إسمها نظر، ولكن هذه الرواية التي أوردها الإمام ابن حجر الهيثمي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تعليق هذا الحديث وهو يعتقد في هذه الحديدة أنها تذهب عنه الوهن أنها لا تزيده إلا إيه؟ وهنا أنا والله لو مت وهذه عليك هذه الحديدة فإنها لا تزيدك من الله إلا بعدا، أو أنها لا تغني عنك من الله تبارك وتعالى شيئا. هذا كل ما جاء يعني بعض ما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 20 من مجموع الفتاوى أو 21 أو 20 المهم سؤال نفس السؤال الذي جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الناس استدلوا بحديث العرانيين على جواز التداوي بالمحرم عند الحاجة والضرورة. إيه هو حديث العرانيين؟ معروف أن العرانيين حديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم أن العرانيين أتوا إلى المدينة من بلاد نجد عليهم النوار يعني عليهم ثياب رقصة، والنبي عليه الصلاة والسلام تأثر لحالهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الصدقات لهم تأثرا لحالهم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل يعني اول من جاء بشيء من الصدقات كان معه شيء قليل، فعندما رأوه الناس يعني انكبوا على الصدقات فأتوا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. سنة حسنة يعني بدأ بالايه؟ باحياء السنة او باظهار امر في القرآن الكريم او بامتثال امر جاء عن خطيب او امام نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما فعل ذلك تسارع الناس الى ايه؟ الى تقليده. وليس هذا معناه ان الناس اخترعوا في ايه؟ في دين الله. عشان تفهم الحديث، الحديث الرجل جاء بايه؟ بصدقه، يعني جاء بامر له اصل في شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان في بعض الناس يقول من سن في الاسلام سنه حسنه يعني يقعد يالف اذكار ويالف عبادات، لا، الحديث يعني مناطه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقه، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثل هذا الرجل مسرعا لامر النبي عليه الصلاه والسلام وجاء بالايه؟ بالصدقه وراه، فلانه اول من امتثل فهو سن في الاسلام سنه حسنه، لان الناس قلدوه في فعله فانتقلوا من درجه سماع الامر الى درجه تنفيذ الامر، وهذا الانتقال كان بسبب هذا الايه؟ الرجل. فقال النبي عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. المهم فاستووا المدينة، استووا المدينة يعني أصيبوا بحمى المدينة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي شديدة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سأل بعض أن تنتقل إلى منطقة اسمها الجحفة، اللي سافر إلى المملكة العربية السعودية يعرف منطقة الجحفة دي اللي هي كانت الميقات القديم قبل ما يبقى الميقات دلوقتي رابط، ميقات مصر والشام. المهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع راعي إبل الصدقة لفايدة، الفايدة الأولانية أن هم يخرجوا للصحراء والجو النظيف، وأنا أقول فعلا يا أخوانا أن فعلا يصاب بشيء في رئته أو في جسمه أو نوع من الوخامة في 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 بدنه أو هو وأولاده ينتقل إلى مدينة من المدن الجديدة يسافر فيها صحراء أو فيها صحراء أو صحراء يستأجر شقة ويجلس في الهواء في الصحراء زي مدينة 6 أكتوبر العاشر من رمضان، المدن البعيدة يجلس فيها شهرا أو شهرين أو أسبوعا أو أسبوعين تأتيه الصحة بفضل الله تبارك وتعالى، فيبتعد عن الوخامة، فأن يخرجوا مع راعي إبل الصدقة فهو لا يرعى إلا في الأماكن النائية حول الإيه؟ المدينة ما فيش دلوقتي ولا طبيخ ولا دخان ولا حريقة ولا أي شيء، فيتنفسون هواء نقيا. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فقالوا والإمام الشافعي مذهبه مذهب الإمام الشافعي أن أبوال وروت ما يؤكل لحمه نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام نظرا لأنهم أصيبوا بهذا المرض حمى المدينة أجاز لهم تعاطي الأشياء إيه؟ النجسة، يعني يشربوا البول اللي هو إيه؟ نجس، فدل هذا على زواج التداوي بالمحرم عند الحاجة إليه، ده كلام الإمام الشافعي، جواز التداوي بالمحرم عند الحاجة إليه استنادا إلى حديث العرانيين، لأن مذهب الإمام الشافعي أن بول وروث ما يؤكل لحمه هو إيه؟ نجس. الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يرى خلاف ذلك، يرى إيه؟ الإمام أحمد يرى أن بول وروث ما يؤكل لحمه إنه طاهر استنادا إلى هذا الحديث، لأنه قال لا يأمرهم بشربه إلا إذا كان إيه؟ طاهرا، فإذا كان نجسا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربه. حديث واحد وغرس كل إمام من الأئمة منه بحكم مغاير من حكم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك أنت عندك والإمام الشافعي يقول إنه نجس وهذا جواز التداوي المحرم لأنه نجس، وعندك الإمام أحمد بن حنبل يقول أنه طاهر وهذا ليس فيه دليل على جواز التداوي المحرم لأنه إذا كان طاهرا ليس فيه أي إيه دليل. قال ولا أعلم مخالفا يعني في هذه المسألة من أهل العلم في مسألة جواز التداوي ببول بأبوال الإبل، يعني أبوال الإبل بحد ذاته لا أعلم واحد من العلماء قال أنه لا يجوز التداوي بأبوال الإيه؟ الإبل إطلاقا، ولكن اختلفوا في مناص ذلك. الموضوع ده يركبوا على إيه؟ يركبوا على موضوع التداوي بالنجس عند الضرورة، ولا نركبوا في موضوع ملابسة المستقبلات الطاهرة عند الضرورة، يعني ملابسة البطاق، ملابسة المخاط، المخاط ده طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر ولكنه مستقذر فيجوز ملابسته عند الضرورة والحاجة إليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث ليس فيه أي دلالة على الإطلاق إلا ما ذهب إليه الإمام الشافعي، جواز التداوي بالمحرم عند الإيه الحاجة، ولكن الحق مع الإمام أحمد بن حنبل أن دون وروت ما يؤكل لحمه إيه طاهر، لأن المرض وتعاطي المحرم من أجل إزالة المرض يختلف عن تعاطي المحرم من أجل إزالة المقمصة. المقمصة اللي هي الإيه؟ المقمصة اللي هي المجاعة. فمن اضطر في مقمصة غير متجانف لإثم فلا إثم إيه؟ عليه. قبليها ربنا قال إيه سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر إيه في مخمصة يعني في مجاعة أن يأكل شيئا من هذه إيه الأشياء المحرمة فلا إثم إيه عليه. قال شيخ الإسلام ثانية: والمرض يخالف المخمصة من كل وجه، يعني لا يمكن ابدا ان نقيس المرض جواز التداوي المحرم على جواز تعاطي المحرم في موضوع الايه المخمصة من كل وجه. اولا ما جاء صراحة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان رجلا قال: يا رسول الله اصبت بالمرض، ومعنى الحديث انه لم يجد شفاء وانه وصفت لي الخمر يا رسول الله. فالرجل ده محتاج للخمرة ان يشربها من اجل ان يدفع عن نفسه الايه المرض، وصفت فيها الخمر على انها دواء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، انها ليست دواء انما هي ايه انما هي داء. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الداء فين؟ في الخمر، وان كانت موصوفة لعلاج هذا الايه الرجل. لم يتكلم العلماء هل هذا الرجل بحث عن شفاء اخر ام لم يبحثوا، انما حصر النبي صلى الله عليه وسلم الداء فيها. وايضا ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما روى ذلك الامام ابن حبان قالت: اشتكت بنت لي، يعني بنت من بناتي، هذه البنت اصابها مرض شديد، فنبذت لها في بداية تحريم الخمر. وبعض العلماء قالوا النبيذ في بدايته ليس حراما ولكن يحرم اذا اشتكى. النبيذ عارفين هو النبيذ، احنا كل يوم في رمضان بنشرب نبيذ. والله كل يوم في رمضان على الفطار بنشرب نبيذ، نجيب التمر ننبذه في الماء، والميه دي تتحلى بالايه بالتمر، فيصبح الماء المحلى بسبب وضع التمر فيه ايه يصبح ايه حلوا ويسمى نبيذا لانه شرب بعد ان نبذ فيه الايه التمر، فيسمى هذا بالنبيذ، اسمه ايه نبيذ. فكانوا يحلون الماء، المايه اللي هي تكون ملحة شوية ولا فوضع من البير، يحلوها يربوا فيها شوية ايه تمر ويصبح نبيذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب النبيذ في اليوم الاول والثاني. قال: فاذا اشتد بذات الاشتد فاعطيه لخادمك، فاذا تحول خمرا فهو حرام عليكم. فممكن تشرب النبيذ اليوم الاول والثاني والثالث، سخن بدأ يسخن تسئل ايه الخادم، اشتد اشتدادا شديدا فانه يحرم عليك ويحرم على ايه على الخادم. ودي مسألة فيها تفصيل كبير جدا جدا. المهم هنا قالت: تدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهى هي اللي مرضت، فنبذت لها النبيذ ده هيشفيها، وهو يغلي، يعني بدأ يفور يشتد، دخل في درجة الحرمة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقلت: يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، ابنة لي اشتكت فنبذت لها. قال: لا لا، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ده حصر لجميع أنواع الشفاء وحصر لجميع أنواع المحرمات، يبقى جميع أنواع الشفاء وإن كنت محتاجا إليه لا يجوز الذهاب إليه بأي شيء من أشياء من الإيه المحرمات. لا، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم إيه عليها. هذا نص من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لو لا يجوز الشيخ الإسلام تانية قال: اللي يتأمل هذه المسألة يعرف ان المرض يخالف المخمصة من عدة اوجه. ان المخمصة تندفع يقينا بأكل الميتة وشرب الخمر. كان ده يقينا صح ولا لا؟ يعني هو خلاص هيموت من الجوع والميتة قدامه، صبخها وراح واكلها، اندفعت المخمصة ولا اندفعتش؟ كان ده يقينا. أما من أدراك، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من أدراك أن هذا الدواء المعين دوت هو الذي فيه الشفاء لك أنت، الدواء الخبيث ده، الدواء المحرم ده، من أدرك أن الدواء ده يصيبه المرض الذي عندك؟ هو إصابته للمرض ظني ولا يقيني؟ ظني. أما إصابة اللحمة اللي هي الميتة للمخمصة يقيني ولا ظني؟ يقيني. فلا يمكن أبدا أن يقاس الدواء المحرم على الإيه؟ على اللحم، على اللحم المحرم في دفع المخمصة، لأنه يعني إن كنت أنا بنتفع. حتى يقول لك إيه؟ ناس كتير جمر الدكتور فلاني نفس المرض، الدكتور وصف لهذا العلاج وهذا وهذا، فهذا انتفع بالعلاج وهذا ايه؟ لم ينتفع، صح ولا لا؟ هذا الامر مساهل، فينفع في زمان معين مخالف لزمان الاخر، وينفع لشخص معين مخالف لشخص اخر، وينفع في سن مخالف لسن، وينفع لاهل بلد مخالف لاهل بلد ايه؟ اخرين. فهنا الدواء ظني، اما دفع المخمصة بالمحرم فهو ايه؟ يقيني. فلا يمكن ابدا ان يقاس دفع المخمصة، ان يقاس يعني جواز شرب المحرم من اجل التداوي على دفع المخمصة بشيء ايه؟ المحرم. قال الامر الثاني انه لم يختلف احد من العلماء على ان التداوي ليس واجبا، لا اعلم مخالفا في هذه المسألة، ان حد من العلماء قال يجب التداوي. التداوي يا اخواننا ليس واجبا، وانا سمعتها بوداني من الشيخ الشعراوي اما سألوه عن بعض الاشياء قال وخلاص، يعني لم يكتب ولم يعني يوجب النبي عليه السلام علينا ان نتداوى، ولكن قال تداوى عباد الله من باب الارشاد والتنبيه. الدليل على ان التداوي ليس واجبا ايه هو؟ دخلوا على سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد الم به مرض شديد، فقالوا له يا ابا بكر الا ندعو لك طبيبا؟ فقال ان الطبيب قد رآني، يعني عايزين نجيب لك طبيب. قال الطبيب رآني. قالوا له وماذا قال لك الطبيب؟ قال قال لي اني فعال لما اريد. فالطبيب ده هنا مين يا اخوانا؟ الطبيب هنا الله عز وجل. فترك سيدنا ابو بكر الصديق التداوي عندما الم به، دل هذا على ان التداوي ليس ايه؟ ليس المراه المصروعه اذا كان التداوي واجبا التي كانت تصرع على عهد صحيح مسلم وغيره، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت اليه انها تصرع، فقال إن شئت خيرها من أمرين، إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فلك الإيه؟ دل هذا على أنها تخير بين أمرين في موضوع التداوي، أن ترك التداوي والصبر على هذا المرض سبب لدخول الإيه؟ دل هذا على أن التداوي ليس واجبا. قالت بل أصبر يا رسول الله ولكني أتكسب. اللهم صل وسلم وبارك عليك. المرأة ديت عايزين اللي بيروحوا الكنائس ولا بيروحوا للمشعوذين يشوف حال هذه المرأة السوداء التي لا يعرف اسمها، لا يعرف أحد اسم هذه المرأة المباركة. فقال إن قالت إني أتكسف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فكانت تسرع ولكنها إيه؟ أتكسف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذان وجهان. أما طبعا دفع المخمصة، قال الإمام مسروق من اضطر إلى أكل الميتة في المخمصة فتركها فمات فهو في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. دل هذا على أن دفع المخمصة واجب في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا انتفى مساواة التداوي في موضوع المخمصة، وهذا من أبيض الأشياء في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ذا الجلال والإكرام. من الأمور الأخرى هنا مسألة من أهم المسائل نختم بها اليوم، ويعتبره العلماء حديث مشكل جدا من أحاديث النبي عليه السلام، ولذلك اضطر بعض العلماء الى تضعيفه، ومنهم الشيخ الامام شعيب الارناؤوط في تعليقه على مسند الامام احمد، ولكن وجدت تحسينه لكثير من الائمه، ومنهم يعني صاحب مرقص مشكات المصابيح، وصاحب كتاب ابن حجر الهيثمي اللي هو
مجمع الزوائد، ورأيت من حسنه أيضا في عون المعبود شرح سنة أبي داود. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال، قال اسمع الحديث كويس جدا وركز فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم، ما أبالي ما عملت أو ما ارتكبت، وفي رواية ما أبالي ما عملت وما ارتكبت، يعني لا أبالي أي ذنب أعمله وأي أمر أرتكبه إذا أنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء، هذا من ثلاث أشياء دول لو عملها لا يبالي النبي عليه السلام بأي ذنب يفعله، خلاص الذنب ده بالنسبة للأشياء الثلاثة ده لا يساوي شيئا غير الشرك بالله. أي مصيبة أو أي جريمة بغير الثلاث أشياء دي لا تساوي شيئا. إذا أنا عملت واحدة من الثلاثة دول ما أبالي، احفظوا الحديث يا أخوانا، ما أبالي ما عملت أو ما ارتكبت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت سعرا من قبل نفسي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إذا فعلت شيئا من هذه الأشياء الثلاثة لا أبالي إطلاقا أي ذنب أفعله بالنسبة للأشياء هذا يعتبر ذنب بسيط، أو أي جريمة تفعل بالنسبة لهذه الأشياء الثلاثة تعتبر جريمة إيه بسيطة. إذا أنا إيه شربت إيه ترياقا، ما هو الترياق الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك؟ أنه إذا شربه لا يبالي بأي ذنب آخر، وأي ذنب غير الشرك بجانب هذا الترياق لا يساوي شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، قال والترياق هنا ينقسم إلى قسمين. طبعا عارفين الترياق إيه هو أخوانا؟ الأدوية التي تدفع السم، أي دواء يصنع من أجل دفع السم يسمى ترياقا، وهي كلمة معربة عن الفارسية وأصوات الفارسية درياقا بالذات، هو لدفع السم. قال والترياق هنا على نوعين، النوع الأول ما كان يعتقده العرب في زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الشفاء لا محالة محصور في هذا الدواء، وأنه إن لم يؤخذ هذا الدواء فإنه لا يأتي الشفاء أبدا، وهذا معاندة ومعارضة لرب العالمين تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا ذهبت إلى هذا الدواء الذي يظن الناس أن الشفاء قد حصر إيه فيه وأنه لا شفاء غيره، أنه يدفع المرض لا محالة بإذن الله أو بغير إذن الله، إذا أنا ذهبت إلى هذا الدواء وإن كنت أعتقد أن الشافي هو الله ولكن الناس رعوني أو تشبهت بالناس في أخذهم لهذا الدواء الذي يعتقد أن الشفاء مقصور فيه، إذا فعلت أي ذنب عند الله أحوج أقضي بهذا الدواء وإن كنت أعتقد أن الشافي هو الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ما تشبهش بالناس بالأمر اللي هم إيه، لكن إيه تذكرة ديت فيها أما حتة الرجل اللي اسمه بكار يونان ده يحط ايده يحط ايده فين ما تعرفش يحط ايده فين، يذهب العفريت على طول يطلع الجن على طول، هو بيخرج جن ويركبك 500 جن يشفي سحر ويركبك 1000 الاطهار ولا حول. الشيخ فلان الفلاني في البلد قلين ولا هنا ولا زي ما عرفش طبعا، مش عايز اقول على بتاع جن ده لا حاله خاصه، اي واحد من السحره دول اذا فك عنك سحرا فانه يركبك اطهار حتى تظل متعلقا ايه. هؤلاء الناس يا اخوانا من الخبث بمكان عند الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوه الا بالله، خبثاء ولا حول ولا قوه الا بالله. النوع الثاني الشيخ ابن قتيبة قال الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومجموع انا جمعته من عده اوجه وهذا اختم به الان، ان الامام خالد الحذاء سال ابا قلابه عن الترياق، قال له ما هو الترياق؟ وده موجود في مصنف ابن ابي شيبه، ما هو الترياق؟ قال أناس يلبسون في أرجلهم الخشب ويمسكون في أيديهم شيئا يذهبون إلى الحيات التعابين والأتاعي فيصطادونها بهذا الشيء، احنا عارفينه اللي هو الايه الحاجة الايه المعوجة دي، يصطادونها بهذا الشيء فإذا أمسكوا الحيات والأتاعي مسحوا على رؤوسها وعلى أجنابها حتى يتجمع الدم فيلقونها في قدر فيضخون هذا القدر، وهذا من أنفع الأدوية وأنجعها. يقول خالد الحذاء
فذهبت الى ابن سيرين رضي رحمه الله تبارك وتعالى فقصصت عليه ما قاله الامام. قال الله ممكن الامام يا اخواننا ويغفل عن حكم شرعي. فقصصت له ما قال الامام ابو قلابه فقال سبحان الله الم ياته خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب, يعني كل حاجه لها ايه ناب, وهذه الحيه لها ناب وصاحبه حمى, يعني لو لدعت واحد تصيبه بالايه بالمرض, فكيف يرى انها تؤكل وان كانت في ايه في دواء. ثم قال الامام ابن ابي شيبه ومصداق ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ابالي ما ارتكبت او ما فعلت اذا انا شربت ايه ترياقا, اي اذا شربت شيئا وضع فيه شيء مما حرمه الله عز وجل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري قال الترياق لا يجوز, انه يجعل فيه الاوزاغ, يعني يحط برد في الدواء ويدغلى غليه معينه ويشربون منه, فدل هذا يا اخوانا على الجمع بين الوجهين, انك اذا شربت دواء الناس يعتقدون ان الشفاء فيه لا محاله فقد فارقت التوحيد الذي امر به رب العالمين تبارك وتعالى. واذا اخذت دواء فيه شيء مما حرمه الله عز وجل عليك فقد خالفت ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه السلام ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما ايه حرم إيه عليها, والله ما ابالي ما عملت او ما ارتكبت اذا انا شربت ترياقا او تعلقت تميمة او قلت شعرا من قبل نفسي. قال العلماء يعني قلت شعر ابتداء, اذا سفلا الف شعر ابتداء, ولكن عندما ينقل الشعر عن غيره فلا بأس بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الايه كثيرين. اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام, ونعوذ بك اللهم من سيء الأفقام. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام, ونعوذ بك اللهم من سيء الأفقام. اللهم إنا نسأل لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, أن تقضي لكل واحد منا حاجته. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اجمعين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اجمعين. هذا وظهر على رسول الله وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المسلمين كثيرا. عباد الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المسلمين كثيرا, وجزاكم الله خيرا.